هذا الكلام في المرة والتكرار، وقد ذكرنا أن المصنف يرى أن النزاع في أن الصيغة هل تدل على المرة والتكرار، هذا النزاع يجري في مادة الصيغة وفي هيئة الصيغة. على كل حال، أن النزاع بين الأصوليين في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة والتكرار، هذا النزاع جار في مادة الصيغة وفي هيئة الصيغة، خلافا لما ذكره صاحب الفصول من أن النزاع بين الأصوليين إنما يكون جاريا على وفق الصيغة، يعني على هيئة الصيغة لا على مادة الصيغة، فإن مادة الصيغة لا إشكال في عدم جريان النزاع فيها. هذا تمام إشكال صاحب الفصول، وقد رد المصنف عليه أن النزاع جار في صيغة الأمر بمادتها وبهيئتها، لأن أصل مبنى صاحب الفصول كما ذكرنا سابقا أنه اعتبر أن المصدر هو مادة المشتقات، وقد ذكرنا أن المصدر وليس مادة المشتقات على تفصيل، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ثم ذكر المصنف إرادا وإشكالا، إن إنكاركم لكون المصدر هو مادة المشتقات ينافي اتفاقهم أو ما اشتهر عند أهل العربية على أن المصدر وشنه أصل في الكلام، حيث اشتهر عند علماء اللغة على أن المصدر هو أصل في الكلام، فاتفاقهم أو قل أن المشهور بينهم والمعروف بينهم على أن المصدر هو أصل في الكلام، هذا يتنافى مع إنكاركم إلا إلى أن المصدر هو مادة المشتقات، فكيف يمكن التوفيق بين إنكار، هذا إشكال على المصنف، كيف يمكن التوفيق بين أنك أنكرت أن يكون المصدر مادة المشتقات مع أن المشهور عندهم شنو أن المصدر هو أصل في الكلام، هل يمكن التوفيق بينهما أي بين ما اشتهر عندهم من أن المصدر هو أصل في الكلام وبين إنكارنا إلى أن المصدر هو ليس مادة المشتقات، كيف يمكن التوفيق بين ذلك؟ أجاب المصنف عن هذا الإيراد بجوابين. الجواب الأول، أول الكلام، من الذي يقول على أن المشهور بينهم على أن المصدر هو أول أصل الكلام؟ فإنهم أي فإن علماء العربية قد اختلفوا فيما هو الأصل في الكلام، هل أن الأصل هو المصدر كما عليه عامة البصريين، أو أن الأصل في الكلام هو شنو الفعل كما عليه الكوفيون، فلذلك وقع النزاع بينهم. فإذا لا يوجد هناك شهرة بحيث نقول على أن المشهور إلى أن المصدر هو أصل في الكلام، فكما أن المصدر هو أصل في الكلام عند البصريين فإن الفعل هو أصل في الكلام عند الكوفيين، فلذلك لا يكون ذلك دليلا على ما ذكره هذا المستشكل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى وإن قلنا أن المصدر هو أصل في الكلام، ما المراد من أن المصدر هو أصل في الكلام؟ ليس المراد، يعني أنا راح أسلم أن المشهور على أن المصدر هو أصل في الكلام وراح أسلم به، مع أني قلت أنه ليس مشهورا، لأن هناك شنو، لأن هنا قولين في المسألة، قول يقول أن المصدر هو أصل وقول يقول أن شنو الفعل هو أصل. حتى لو سلمنا أن المصدر هو أصل في الكلام، ليس معنى كون المصدر أصل في الكلام ليس معناه أن المصدر مادة المشتقات التي تشتق من المصدر، بل معناه أن الواضع كتبني، معناه أن الواضع لاحظ أولا المصدر ووضع له هيئة معينة، وبملاحظته أي وبملاحظة المصدر مع سائر الصيغ وسائر المشتقات وضع لها شنو مولانا وضعا آخر، فمعنى كون المصدر أصل الكلام معنى أن الملاحظ من الواضع أولا أول ما لاحظ المادة وضع لها هيئة من؟ هيئة المصدر. ثم لاحظ الواضع هذه المادة ملاحظة أخرى ووضع سائر الصيغ التي تتناسب مع من؟ تتناسب مع المصدر. هذا معنى كون المصدر أصل في الكلام، معناه أن الواضع لاحظه أولا ووضعه بالوضع الشخصي، ثم بعد ذلك لاحظ المادة لحاظا آخر ووضعها وضعا آخر شخصيا أو نوعيا. هذا معنى كون المصدر أصل في الكلام، لا أن معنى كون المصدر أصل في الكلام أن مادته هو شنو مولانا تكون، أو أن المصدر يكون مادة لسائر المشتقات. فهذا معنى قول قول أهل العربية من أن المصدر هو أصل في الكلام، معنى أن الواضع لاحظه أولا ثم بملاحظته وضع شنو مولانا؟ وضع لسائر الصيغ التي تتناسب مع المصدر. وهذه الصيغ التي وضعها تارة يضعها وضعا شخصيا ووضعا نوعيا على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله في التفصيل. هذا معنى كلامهم على أن المصدر هو أصل في الكلام. طبعا هذا إذا اعتبرنا أن المصدر هو أصل في الكلام، يعني شنو معنى التفت لأن المصدر أصل في الكلام؟ يعني أن الواضع ماذا وضع أولا؟ ماذا لاحظ أولا؟ لاحظ المصدر ثم بملاحظته وضع علما لسائر الصيغ الأخرى. هذا بناء على منحى واتجاه أهل البصر، أما بناء على اتجاه الكوفة بناء على ما ذكره الكوفيون فإن الواضع أول مرة ماذا لاحظ؟ لاحظ الفعل ثم بملاحظته، أي بملاحظة الفعل وضع علما لسائر الصيغ الأخرى. فعلى كل حال معنى كون المصدر على مبنى البصريين ومعنى الفعل على مبنى الكوفيين أن الملاحظ أولا هو من؟ المصدر، وبملاحظته وضع علما لسائر الصيغ. ومعنى كون الفعل أصلا عند الكوفيين معناه أن الواضع لاحظ أولا الفعل وبملاحظة وضع ما يناسبه لسائر الصيغ. هذا هو معنى أن يكون الفعل أو المصدر أصلا في الكلام. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف ردا على صاحب الفصول والإشكال الذي ذكره ورد الإشكال. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض بعد أن ذكرنا أن النزاع جار في مادة وهيئة الصيغة. نتعرض إلى كلام آخر، هل أن النزاع جار فيما لو فسرنا المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد أو بمعنى الدفعة والدفعات؟ سيأتي تفصيلا إن شاء الله قريبا. إن قلت، هذا إن قلت بمعنى أننا لو أنكرنا أن المصدر مادة للمشتقات، مع إنكاركم على أن المصدر هو مادة المشتقات، فكيف يمكن التوفيق مع هذا الإنكار، أي إنكار أن المصدر مادة للمشتقات، مع ما اشتهر عندهم من أن المصدر وشنو أصل في الكلام؟ فكيف يمكن التوفيق بين ما اشتهر عندهم وبين ما أنكره المصنف؟ انقل، فما معنى ما اشتهر؟ ما اشتهر يعني عند أهل العربية، عند أهل اللغة، من كون المصدر أصلا في الكلام. كيف يكون المصدر أصلا في الكلام وفي نفس الوقت ماذا تنكر؟ تنكر كون المصدر مادة للمشتقات. قلت الجواب الأول، مع أنه محل الخلاف، يعني مع أن ما ذكروه من الاشتهار بينهم محل الخلاف. ليش محل الخلاف؟ لأن المسألة ليست هناك شهرة لكون المصدر هو شنو أصل في الكلام، فإن المصدر هو أصل في الكلام عند شنو؟ عند أهل البصرة، بينما أن عند أهل الكوفة يكون أو ما يكون هو أصل الكلام من؟ هو الفعل. فليس هناك شيء نقول على أنه اشتهر عند أهل العربية، مع أنه محل الخلاف أو محل خلاف. معنى هذا معنى الرد الثاني. الرد الثاني ولو شوي أكثركم خل سجدة، قررنا خل سجدة. الرد الثاني، إن كون المصدر أصلا في الكلام ليس معناه إن كون المصدر أصلا في الكلام ليس معناه أنه مادة للمشتقات، بل معناه هو هذا طبعا اللي يهمه احنا شوية التسولي اللي ننفي معنى كونه أصلا كونه شنو اريد ننفي ليس معنى كون المشتق أصلا للكلام أو أصلا في الكلام معناه أن يكون شنو مادة للمشتقات. جيل حتى قد قائل يقول إذا كان المصدر الذي هو أصل في الكلام إذا لم يكن مادة للمشتقات فماذا سيكون؟ تفت لي شنو معنى كون أصل؟ هذا كلامي. عندما تسأل تقول أن المشتق أصل في الكلام، نجيب أن معنى كون أصل ليس بمعنى كون شنو؟ تابعني مولانا، ليس بمعنى كون مادة للمشتقات. فمن حق أسأل أقول إذا كان المصدر الذي هو أصل في الكلام ليس بمعنى كون مادة للمشتقات، فأي معنى سيكون للمشتق الذي اعترف أنه كله أصل للكلام؟ نقول معنى كون أصل في الكلام أو أصل للكلام ليس بمعنى ما ذكرناه كون مادة، بل بمعنى شنو؟ بل بمعنى بل معنى يعني بمعنى المصدر اللي بين قوسين. شو افترضنا المصدر؟ شو افترضنا انه اصل في الكلام؟ هذا معنى كون اصل. بل معناه ان الواضع وضع اولا المصدر بالوضع الشخصي، وضع المصدر بالوضع الشخصي. ملي ملاحظة لاحظة وضع وضع الشخصي. هذا كيف يعني هسه بعدين ما بيتأتي من وراء ما يلاحظ الوضع يوضع وضع شخصي. النوب لو يلاحظ وضعا نوعيا ويضعه للفعل ما هو فعل، او يضعه وضعا شخصيا لفعل معين سيف يعني. ولاحظه مستقلا، بل هذا لاحظه مستقلا ان الواضع وضع اولا المصدر بالوضع الشخصي، ثم هاي ثم تخلي تحت خط تفهم من اتى ثم، يعني بعد ان لاحظ الواضع المصدر فأول ملاحظة راح تكون علم المولانا للمصدر ويضعه وضعا شخصيا، وبعد أن وضع له أي المصدر وضعا شخصيا يلاحظ ملاحظة أخرى. لاحظ ثم وضع طبعا الواضع بملاحظته يعني بملاحظة المصدر سائر الصيغ التي تناسبه، سائر الصيغ التي تناسبه بالوضع النوعي او الشخصي، بالوضع النوعي او الشخصي بتقريب بتقريب. هسه هذا الكلام قد عند البعض مجمل، يعني شنو معنى ان يكون المصدر اصلا في الكلام؟ كلامنا قد يكون بنوع من الاجمال، معناه ان الواضع اول ما لاحظ المصدر وعندما لاحظ المصدر وضع له وضعا شخصيا، ثم بعد ذلك وضع بملاحظة المصدر بسائر الصيغ الأخرى، فعل الماضي، فعل المضارع، غيرها، اسم الفاعل، ثم لاحظ بملاحظة المصدر ووضع لها إما أن يكون الوضع الثاني وضعا شخصيا أو وضعا شنو نوعيا. إذن الوضع الأول للمصدر شو يكون؟ وضع وضع شخصي. والوضع الثاني الذي يكون شنو مولانا؟ بملاحظة من؟ ملاحظة المصدر يضع له إما وضع نوعي أو وضع شخصي بالتقريب. شخص
مستدع الوضع الثاني وضع
نوعي
أو وضع شخصي
مثلا أن الواضع وضع كلمة الضرب وضعا شخصيا، مثلا ان الواضع وضع كلمة الضرب وضعا شخصيا، المن وضع وضعا شخصيا للحدث المنسوب الى فاعل ما، الى فاعل ما، اي فاعل ما، نحن وضع هذه كلمة الضرب وضعها المن مولانا وضعها الى الحدث المنسوب وضعا شخصيا الى الحدث المنسوب الى واضع ما. ها لا ضرب لا هو وضع كلمة ضرب الى الحدث. الحدث المن لا انا جاي اقول وضع ضرب المنسوب الى فاعل ما. اي لا لا انا ما ارد اقول العفو ما ارد اقول ضرب المنسوب المن على ما سيتي الى فاعل تحقيقي يعني هذا جاي متحقق بالخارج. انا جاي اقول وضع كلمة ضرب هذا الضرب منسوب المن منسوب الى فاعل بس يا فاعل فاعل ما سيتي ان شاء الله. لا مو لا لا العفو بس اثبت انا عندما اقول وضع شخصي بمعنى لاحظ مستقلا بغض النظر عن اي شيء اخر هذا معنى الشخصي. ثم بملاحظته وضع هيئة ضارب افتح الضاء والراء والباء. ثم بملاحظته وضع هيئة ضرب وضعا نوعيا اللي خد تحت كلمة نوعيا وضعا نوعيا للفعل الماضي من كل مادة غض النظر عن المادة من كل مادة حتى وإن كانت هذه المادة مؤلفة من أحرف أخرى يعني من أحرف أخرى غير من غير حروف ضربة حتى لو كانت من مؤلفة من أحرف أخرى ووضع أحسن على وزن تعالى ووضع بين قوسين ضربة وضعا شخصيا نسبة للحدث الضربي التحقيقي إلى رجل فتلاحظ أنه تارة يلاحظ المصدر ويضع وضعا نوعيا هذا الوضع النوعي من يضع لهيئة الفعل الماضي وتارة يلاحظ وضعا شخصيا فيضع كلمة ضربة لكن هاي ضربة إلنا مولانا منسوبة إلى الحدث المنسوب إلى فاعل تحقيقي. وبعبارة أخرى يعني حتى نجمل الكلام بسطر واحد وبعبارة أوضح إن كون المصدر أصلا في الكلام هو أن المتصور أولا من المادة هو المصدر خارجه وبعد ذلك نتصور هذه المادة اللي أول مرة ماذا تصورنا المادة شو يسبتني أول مرة ماذا نتصور المادة ونضع لها شنو المصدر ثم هذه المادة اللي صورناها ووضعناها للمصدر نتصورها تلك ثم وبعد ذلك نتصور هذه المادة بصورة أخرى كصورة الفعل طبعا مثلا هذا بناء على مذهب البصريين لأن البصريين عندهم أول مرة ماذا نتصور من المادة نتصور المصدر ثم بعد ذلك ماذا نتصور بملاحظة المصدر سائر الصيغ وأما بناء على مذهب الكوفيين فالمتصور أولا من المادة هو الفعل أحسن ثم نتصور من هذه المادة سائر الصيغ نرجع إلى كلام المصنف قلت مع أنه محل الخلاف معنى يعني معنى كون المصدر أصلا في الكلام أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي بعبارة هو المصدر. طبعا هذا كل كلامنا بناء على شنو؟ بناء على مذهب البصريين الذي يقولون على أن الأصل في الكلام هو المصدر. شنو معنى كون هذا اللي نرجع إلى حتى نرجع إلى عبارة الكتاب؟ معنى كون المصدر أصل في الكلام أن الواضع لاحظ أولا. ماذا لاحظ أولا؟ لاحظ المصدر ووضع له وضعا شخصيا. معنى أن الذي وضع أولا، طبعا الوضع فرع من؟ الوضع حكم، والحكم تصديق، والتصديق فرع من؟ فرع التصور. فالواضع أولا تصور شنو؟ تصور المصدر ووضع للمصدر وضعا شخصيا. وضع أولا بالوضع الشخصي. طبعا الملاحظ عند البصريين أولا منهم المصدر، وعند الكوفيين الملاحظ أولا الفعل. ثم دليل شنو الضيق؟ شلون؟ لا لا أنا جاي أقول الفعل بما هو فعل. لا لا ما لا الآن لو تراجع كلمات البصري الكوفيين يقولون عندما نقول أن المصدر هو العفو أن الفعل هو أصل في الكلام، لا نعني من ذلك أن الفعل بأقسامه بما هو، لا الفعل بما هو فعل إنما يكون هو أصل في الكلام، بمعنى أن الواضع لاحظ أولا الفعل وبعد ملاحظة الفعل ماذا تصورت ولاحظت؟ لاحظ سائر الصيغ التي تناسب شنو؟ الفعل. قال ثم، هاي ثم خلي تحت خط، يعني ثم بعد أن لاحظ المصدر أولا الواضع ثم بملاحظته، بملاحظة من؟ ملاحظة المصدر بناء. أنت إذا تريد تكون دقيق هذا الضمير إننا نرجع لملاحظته، ملاحظة ما وضع أولا. فما وضع أولا على مبنى البصريين هو المصدر، وما وضع أولا بناء على مذهب الكوفيين هو منه الفعل، حتى تكون عبارتنا دقيقة. أي ما وضع أولا بالوضع الشخصي، هذا معنى. بالمناسبة أيام كنا ندرس كفاية عودنا على قضية وهي فادتنا بالأخير، أنه أي شيء في الدرس كنا نسجل ونسجل، بالنتيجة بالأخير هاي المعلومات فادتنا كثيرا. من كل واحد منكم في باله، وهذا طبعا شيء جيد جدا ومشروع، أنه يوم من الأيام أنه يوفق لتدريس المادة اللي جاي يدرسها الآن. فواحدة من عوامل التوفيق واللي خلينا نقول تكون عندك مكنة ومكانة وقدرة على تدريس مادة معينة، أن معلومات الدرس التي تطرح إنما تثبت وتسجل. حتى في رواية ما معناها أن ما كتب قر وما لم يكتب قر، حتى ما معنى هذا. لذلك أذكر إن ندرس أيام المقدمات وأيام السطور كنا نسجل كل معلومة من الأستاذ، بحيث أحيانا من الراجع معلومات الأستاذ حتى نتذكر حركاته أثناء طرح علما لهذه المادة. هاي قضية مهمة ليست فقط في الكفاية، بعدين إن شاء الله تعالى إذا وفقتم في المباحثة أو في الامتحان إذا امتحنتم أو في تدريس المادة، بعدين تندم على معلومة أنت لو كاتبها تحتاج إنه تبحث عنها ساعات بل أيام بل أسابيع، أنا معلومة لو كنت أنت مسجلها أثناء الدرس ما كان سددت لك هذا الجهد وهذا الوقت. فلذلك اللي إحنا نتمناه من إخوتنا الطلبة سواء في هذا الدرس أو غير الدرس، أن الطالب يأتي إلى الدرس وذهنه فقط فقط متوجه إلى الدرس لا غير الدرس. أما اللي باله أنه أدفت حسبة أو كذا، هاي الحسبة إلها في الوقت واسع غير الدرس، ممكن لأي طالب سواء إحنا أو غيرنا أنه يكون لنا في مجال واسع على كله. ثم بملاحظته، أي بملاحظة المصدر أو الفعل طبعا على اختلاف المباني، وضع نوعيا هذا اللي رديناكم اياه مثل من؟ مثل الفعل او شخصيا صائر الصيغ التي تناسبه اي تناسب المصدر او تناسب ما وضع شخصيا مما جمعه يعني مما يعني من ما هاي مما يعني بالمجموع مكونة من وما المصدرية من وما المصدرية من ما جمعه يعني ما جمع تلك الصيغ معه معه يعني ما وضع أولا خلنا نعتبر الآن مع المصدر ما الذي يكون جامعا وقاسما مشتركا ما بين المصدر وما بين ما جمعه مادة لفظ طبعا مادة فاعل جمعه جيم مادة لفظ متصورة شنو القاسم المشترك التي تجمع بين ما تصوره أولا وسائر الصيغ من مادة متصورة متصورة على صفة لمادة في كل منها أي من الصيغ طبعا عبارة المصنف يعني نحملها أكثر ما تحمل احنا رديناكم اياها بالتقرير معنى العبارة معنى العبارة اللي رديناكم اياها مما جمعه يعني بعد ان لاحظ المصدر ثم بعد ذلك وضع صيغ تناسب ماذا تناسب ما وضعه اولا يعني ما وضعه اولا من هو الوضع اولا المصدر وضع صيغا تناسبه اما ان يكون الوضع الثاني وضعا نوعيا او وضعا شخصيا ما يحتاج العبارة مما جمعه مادة لفظ متصورة في كل منها أي من الصيغ ومنه يعني ومن المصدر أو نقول ومنه يعني ما وضعه أولا بصورة هاي بصورة متعلق بقوله متصورة يعني مادة لفظ متصورة بصورة ومعنى يعني ووضعه شنو معناه ووضعه بصورة شنو ايضا معنى يعني كما انه لاحظ هناك جهة جمع بينها وبين المادة التي يراد وضعها له كذلك لاحظ هناك جهة في المعنى هو هذا هو خبر ان الذي وضع اولا اشرح كل عبارة معنى ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي من الذي وضع اولا واحنا يريد يرجع الى ما اسسنا هنا معنى كون المصدر أصل في الكلام معنى كون المصدر أصل في الكلام أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر بناء على مذهب البصريين ومعنى كون الفعل أصل في الكلام معنى كون الفعل أصل في الكلام أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو الفعل هذا معنى يعني هذا ملخص رد المصنف يعني ما يحتاج الكلام الذي ذكره معنى كون الأصل في الكلام ليس معناه أن يكون المصدر مادة المشتقات بل شنو معنى كون أصل أن يكون الموضوع أولا هو المصدر وبملاحظته وضع سائر الصيغ هو المصدر طبعا هو المصدر بناء على مذهب البصريين أو الفعل قال تفهم ذكرناكم يا أنه هذا لعله إشارة إلى أن هذا توجيه المصنف إذا كان فيستلزم ترجيح بلا مرجح وقد ذكرناه تفصيلا ثم المراد لا ثم المراد التفتي وقع الكلام بين الأصوليين على أن النزاع بين الأصوليين في المرة والتكرار هل يكون النزاع لو فسرت المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد أو لو فسرنا المراد من المرة والمرات والدفعة والدفعات من مراد من المرة والمرات طبعا ذكر لها تفسيرا أو ذكر لها أحد تفسيرين التفسير الأول أن يراد من المرة والمرات أي الفرد والأفراد هذا هو التفسير الأول التفسير الثاني أن يراد من المرة والمرات والدفعات والدفعات حتى على كل حال النزاع بين الأصوليين في أن الصيغة موضوعة للمرة والمرات أو المرة التكرار يعني المرة، هل فيما لو كان المراد من المرة والمرات التفسير الأول، من هو التفسير الأول إذا تابعني؟ الفرد والأفراد، أو إذا كان المراد من المرة والمرات وشنو؟ الدفعة والدفعات. المصنف يقول النزاع بين الأصوليين في أن الصيغة دالة على المرة والمرات يشمل كلا التفسيرين، يعني سواء اختاريت التفسير الأول أو التفسير الثاني فإن النزاع قائم بين الأصوليين في أن الصيغة دالة على المرة والمرات بغض النظر عن تفسيرك المن للمرة أو المرات. هذا ما ذكره المصنف بخلاف ما ذكره صاحب الفصول، فإن نزاعهم أي نزاع الأصوليين في دلالة الصيغة على المرة والمرات إنما يجري في خصوص ما لو فسرنا أن المراد من المرة والمرات والدفعة والدفعات. أما لو فسرنا، يقول لو اختاريت تقول أن المراد من المرة والمرات والفرد والأفراد فلا يكون هناك محلا للنزاع، بل ستدخل هذه المسألة أي مسألة؟ أن الصيغة دالة على المرة والمرات بتفسير ما؟ بتفسير الفرد والأفراد، فستكون ملحقة بمبحث أن الأمر هل يكون دالا على الطبيعة أو دالا على شنو؟ عن أفراد. بالتقريب سيأتي، لكن قبل ما نبين أصل الكلام لابد لنا من أن نفسر ما ذكره المصنف من المرة والمرات. فنسجل ملاحظة فنسجل تحضير المبيه. وقع النزاع بين الأصوليين في المراد بالمرة والتكرار على تفسيرين. التفسير الأول أن المراد بالمرة والمرات هو الدفع والدفعات. التفسير الثاني المراد منه، منه يعني من المرة والمرات، هو الفرد والأفراد. نقطة رابطة، فلو قال المولى مثلا صلي، فجاء المكلف بالصلاة، فجاء المكلف بصلاة واحدة، صدقت المرة، بمعنى بين قوسين بمعنى شنو؟ بمعنى الفرد والدفعة اللي قال الدرس. لو قال المولى إلى المكلف صلي، فجاء بصلاة واحدة، صدقت المرة يعني صدقت على صلاته المرة بمعنى ممتاز، بمعنى الفرد، صدقت عليه المرة بمعنى الفرد. فارجة. وإذا جاء بصلوات متعددة صدق عليه الأفراد، طبعا عليه يعني على ما أتى به الأفراد. راس فطر. وإذا قال له المولى أعتق رقبه، إذا قال له المولى أعتق رقبه، وجاء المكلف بعتق رقاب متعددة، وجاء المكلف بعتق رقاب متعددة، صدقت المرة بمعنى الدفع، صدقت المرة بمعنى الدفع. لا بمعنى الفرد، صدقت المرة بمعنى الدفع لا بمعنى الفرد، لأن الرقاب المتعددة أفراد وليس فرد واحد، لأن الرقاب المتعددة أفراد وليس فردا واحدا. هنا سؤال، ما هي النسبة المنطقية بين الدفعة وبين الفار؟ ما هي النسبة؟ عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص من وجه. درستم معنى العموم والخصوص من وجه، انهم يلتقيان في مورد ويفترقان من جهة في مورد ومن جهة اخرى في مورد. نسبة، والنسبة بين المرة على التفسيرين، طبعا على التفسيرين واضح، من على تفسير الدفعة وعلى تفسير الفرق بينهما عموم وخصوص من وجه. حتى نكتب نقطة الالتقاء، نقطة الالتقاء بينهما تصادقهما، تصادقهما على مثل إنشاء عتق عبد واحد، تصادقهما على مثل إنشاء عتق عبد واحد، فإن كل من الدفعة والفرد صادق عليه، عليه يعني على العتق. هاي نقطة. ويفترقان فيما لو اعتق عبيد بإنشاء واحد، فيما لو اعتق عبيد بإنشاء واحد، فإنه يصدق عليه المرة بناء على التفسير، لا تفسير، التفسير الأول، أحسنت الأول اللي هو الدفعة، فإنه يصدق عليه أنه المرة بناء على التفسير الأول. فارض رأس سطر. وفي الكلام الممتد المتصل، وفي الكلام الممتد المتصل، فإنه يصدق عليه المرة بمعنى لا، الكلام الواحد المستمر المتصل، فإنه يصدق عليه أحسنتم المرة بمعنى الفار، فإنه يصدق عليه المرة بمعنى الفار، ولا يصدق عليه بمعنى الدفعة. ليش لا يصدق عليه المرة بمعنى الدفعة؟ لأن الكلام تدريجي، وذلك لأن الكلام تدريجي. أكو سؤال، فنكتب سؤال، ما هي الثمرة على كلا التفسيرين؟ أكو ثمرة في المقام لو ماكو ثمرة؟ السؤال، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ التفت لي. الثمرة الأولى، ما لو قال المولى أعتق رقبه وأعتق رقاب متعددة في إنشاء واحد، هاي الثمرة الأولى، لو قال المولى أعتق رقبه وفي إنشاء واحد أعتق رقاب متعددة، فبناء على التفسير الأول، من هو التفسير الأول؟ الدفعة، يكون الجميع واقعا بصفة المطلوبية، كلهم يكون بعنوان المطلوبية، بخلاف التفسير الثاني فإن واحد فقط منهم مطلوب والباقي يعتبر شنو ولا لا؟ يعتبر زائد. فيكتب الثمرة الأولى، ما لو قال المولى أعتق رقبه وفي مقام الامتثال أعتق المكلف رقابا متعددة، فعلى التفسير الأول، من هو التفسير الأول؟ أحسنت، من الدفعة، يقع الجميع على صفة المطلوبية، يقع الجميع على صفة المطلوبية، وعلى التفسير الثاني لا يكون المطلوب إلا واحدا فقط، لا يكون المطلوب إلا واحدا والباقي يكون زائدا، والباقي يكون زائدا. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التفتي نفس المثال، نفس المثال يا مثال ماذا قال المولى؟ أو لو قال المولى أعتق رقاب، قال المولى أعتق رقاب، ماذا فعل العبد؟ دفعة واحدة، دفعة واحدة قال هؤلاء العبيد أنتم أحرار لوجه الله تعالى مثلا، فأعتق دفعة واحدة. فبناء على المرات، بناء على المرات، بناء على التفسير الأول، هل يكون مجزيا أو لا؟ بناء على الدفعات يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ مجزي. وبناء على الأفراد يكون مجزيا، لأن ما أتى به أتى به بأنواع الأفراد وما أتى. أحسنتم. فالثمرة الثانية تظهر بين الدفعات والأفراد، فبناء على التفسير الأول، التفسير الأول للدفعات لا يكون ما أتى به مجزيا بخلاف التفسير الثاني. من هو التفسير الثاني؟ تفسير الفرد والأفراد. نرجع الآن شوية تفتولي، نرجع الآن إلى ما ذكره المصنف. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات، هذا التفسير الأول، أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقع، يعني يقع المرة والتكرار بكلا المعنيين، بكلا التفسيرين، محل للنزاع. واضح؟ هذا تعريضي من المصنف يريد أن يعرض لصاحب الفصول، فإن صاحب الفصول حصر النزاع فقط في مورد واحد. من هو المورد الواحد مولانا؟ فيما لو فسرنا المرة والمرات بمعنى الدفعة والدفعات، يقول أصلا لا يكون هناك نزاع بينهم. مو معنى أنهم ماكو نزاع، بمعنى أنه هاي المسألة حقا وين تكون إذا فسرنا المرة والمرات بالفرد والأفراد؟ وين حقا أن تكون؟ لا تناقش هنا. وين تناقش؟ تكون تدليل وتابع علما إلى مبحث هل أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع. وإن وصيح، يقول صحيح المصنف، وإن كان لفظهما لفظ المرة والتكرار ظاهرا في المعنى الأول، يعني في المعنى الأول في الدفعة والدفعات، هذا ما ذكره المصنف. أما صاحب الفصول فله رأيهم، أنا ما راح نلحق مثل رأي صاحب الفصول، بس لا نلخص رأي مولانا فقط، نكتب ملخص ما ذكره صاحب الفصول. ذهب صاحب الفصول، قلت شوي استعجب الكتابة، إلى أن النزاع جار بناء على التفسير الأول، لأنه لو كان بناء على التفسير الثاني لكان الأنسب بل اللازم أن يكون هذا البحث تتم لنبحث تعلق الأوامر، لنبحث تعلق الأوامر بالطبيعة أو بالطبايع أو الأفراد. يعني لكان هذا البحث تتم لنبحث تعلق الأوامر بالطبايع أو الأفراد، فيقال هكذا: هل الأمر متعلقا بالطبيعة أو بالفرد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول هذا المفروض هيك يكون. السؤال الأول هل الأمر متعلق بالطبيعة أو بالأفراد؟ السؤال الثاني طبعا بالمناسبة السؤال الثاني متفرع شوية تفكري على السؤال الأول. السؤال الثاني وإذا كان الأمر متعلقا بالفرد هل يقتضي هذا الأمر طبعا الأمر بمن؟ بالفرد أحسن. هل يقتضي هذا الأمر بين قوسين بالفرد كون المطلوب فردا واحدا أو متعددا؟ فمن ملاحظة العفو ولا يجري هذا النزاع ما لو كانت الأوامر موضوعة للطبائع. فسينحصر النزاع في جهة واحدة فقط من جهات مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. ما هي الجهة مولانا؟ شوية تقولي لا تابعني. يعني الآن عندنا مسألة تبتلي شو هي المسألة التي سيأتي لاحقا؟ الأمر متعلق بالطبائع أو الأفراد بها كم احتمال؟ لو متعلق بالطبائع لو متعلق بالأفراد. يقول هذا النزاع أن الأمر متعلق بالفرد أو بالأفراد يجري في جهة ولا يجري في جهة أخرى. ما هي الجهة التي يجري فيها أن الأمر متعلق يعني بمعنى المرة والمرات بمعنى الفرد والأفراد؟ إذا قلنا أن الأوامر متعلقة بنا بالأفراد. أما لو قلنا ليش قلت لكم السؤال الثاني متفرع عن الأول؟ لأن لو قلنا أن الأوامر متعلقة بنا بالطبائع أصلا ليس محلا للنزاع. إذن محل النزاع أن الأمر بمعنى يعني الأمر دال على المرة والمرات بمعنى الفرد والأفراد إنما يجري إذا قلنا أن الأوامر متعلقة بنا بالأفراد. أما لو قلنا أنها متعلق بالطبائع فلا يجري النزاع فسينحصر كمل النزاع في مورد واحد جهة. إذ بناء على تعلق الأمر بالطبيعة لا يصح أن يقال أن الأمر المتعلق بالطبيعة هل يقتضي كون المطلوب فردا واحدا أو متعددا أو أفرادا متعددة؟ لأن المفروض أن الأمر قد تعلق بالطبيعة لا بالفرد. نقطة بدقيقة واحدة. فالنتيجة أن النزاع جار في مورد واحد. ما هو المورد مولانا؟ إذا قلنا أن الأوامر وين تعلقت؟ بالأفراد. فارزة بخلاف ما لو قلنا بالتفسير الأول. من هو التفسير الأول؟ الدفعة والدفعات. فإن النزاع جار على كلا القولين لعدم وجود العلقة. بس هذا السطر إن شاء الله تعالى. لعدم وجود العلقة بين مسألة المرة والتكرار بناء على التفسير الأول. رجاء من أخذ التفسير الأول؟ لعدم العلقة بين مسألة المرة والتكرار بناء على التفسير الأول ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. حتى لو قلنا ان الاوامر تتعلق بالطبائع فالنزاع جار بناء على التفسير الاول، فالنزاع جار بناء على التفسير الاول. يعني مولانا بنصف دقيقة شي يريد يقول صاحب الفصول رجاء حتى بكرة تقرر الدرس. صاحب الفصول يقول اكو تفسيرين للمرة والتكرار، التفسير الاول بمعنى الدفعة والدفعات، التفسير الثاني بمعنى المرة بمعنى الافراد والافراد. يقول النزاع يجري اذا قلنا بمعنى الفرد والافراد، المفروض محل النزاع مو هنا، وين يكون محل النزاع؟ في ذيل مسألة الفرد والافراد، لانه لو فسرنا بمعنى الفرد والافراد هذا متفرع عن من؟ عن يا مسألة، مسألة انك تقول ان الاوامر لا تتعلق بالافراد، لان لو كانت الاوامر تتعلق بمن مولانا؟ بالطبائع، اصلا لا يكون هناك محل النزاع بين ان الاوامر شنو مولانا بمعنى المرة والمرات بمعنى شنو الفرد والافراد، بخلاف ما لو فسرناها بالتفسير الاول. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.